بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة البقرة عند ذلكم الجزاء الكريم من الرب الرحيم لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، عندما أتم كلمات ربه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فجزاه الله تعالى بذلك الجزاء الكريم. قال: إني جاعلك للناس إماما. انتهينا من هذا الجزء من الآية. قال: إني جاعلك للناس إماما. تأمل في إبراهيم في رحمته ومحبته للخير. قال: ومن ذريتي. هم يقولون في معنى اسم إبراهيم بالعبرية يعني الأب الرحيم، إبراهيم أبو الرحيم، هكذا يقولون. وهكذا ترى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلما أكرمه الله بهذا المقام العظيم: إني جاعلك للناس إماما، يقول ابن سعدي: فلما اغتبط بذلك المقام أو بهذا المقام وأدرك هذا، طلب ذلك لذريته، طلب ذلك لذريته. هذا من كمال الرحمة والإيمان: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، فكيف بذريتك؟ قال: لتعلو درجته ودرجة ذريته. وهذا أيضا من إمامته ونصحه لعباد الله ومحبته أن يكثر فيهم المرشدون. فلله عظمة هذه الإمام العالية والمقامات السامية. فهكذا أراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يستمر الخير في الناس. قال: إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي، يعني أيضا من ذريتي، اجعل منهم أئمة يهتدي الناس بهم. قال: ومن ذريتي. وتأمل لماذا لم يقل وذريتي، يعني كل الذرية، قال: ومن ذريتي. هذه تبعيضية، هذا أيضا من أدبه مع الله، لأنه يعلم أن حكمة الله تعالى لا يمكن أن حكمة الله تعالى تقتضي أنه لا يمكن أن يكون كل الناس أئمة، هذا لا يمكن مع حكمة الله تعالى وابتلاءه للخلق. فمن تمام أدبه مع الله لم يسأل الله تعالى شيء مستحيل، بل قال: ومن ذريتي، اجعل من ذريتي أئمة، لأنه يعلم أنه لابد أن يكون هناك الكافر، هناك المؤمن، هناك المعرض، هناك المقبل، فقال: ومن ذريتي. طبعا هل معنى هذا أنك إذا دعوت مثلا لذريتك وأولادك ما تدعو لهم كلهم، تقول: من ذريتي؟ لا، طبعا المقام يختلف. المقام هنا يتعلق بعامة الناس من إبراهيم إلى يوم القيامة، فيعلم أن حكمة الله تقتضي أنه لابد أن يكون من الناس المؤمن والكافر، فقال: ومن ذريتي. لكن إذا كان المقام خاصا بذرية محدودة بأولادك، فتقول: أصلح لي في ذريتي، تأمل هنا قال وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك، فيدعو بالصلاح لذريته كلهم، وما ذلك على الله بعزيز. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. تأمل في جواب الله تعالى، هل الله تعالى بذلك استجاب لإبراهيم لما قال لا ينال عهد الظالمين؟ استجاب، لأن المفهوم ماذا؟ يعني مفهوم المخالفة، يعني يناله غير الظالم، يناله المحسن المؤمن. لكن تأمل دفع المفاسد كما يقول مقدم على جلب المصالح، وهكذا شأن المربي. فحذر الله تعالى من ما يمنع من هذا المقام العظيم، الإمامة في الدين. قال لا ينال عهد الظالمين، أن الكلام الآن عن الإمامة، فالمراد بالعهد هنا عهد من الله تعالى أن يجعل من ذرية إبراهيم أئمة. هذا العهد أن يجعل منهم أئمة، فبين المانع من ذلك. فإذا في هذا الكلام استجابة مطوية وبيان لمن يستحق الإمامة ممن لا يستحقها. قال لا ينال عهد الظالمين، طبعا الظلم يدخل فيه الشرك، يدخل فيه المعاصي، لأنها ظلم للنفس، يدخل فيه ظلم العباد. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى لمنافاة الظلم لهذا المقام، فإنه مقام آلته الصبر واليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ونتيجته أن يكون صاحبه على جانب عظيم من الإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق الجميلة والمحبة التامة والخشية والإنابة، فأين الظالم من هذا المقام؟ ودل مفهوم الآية أن غير الظالم سينال الإمامة، ولكن مع إتيانه بأسبابها. ولهذا قال مجاهد قال لا يكون إمام ظالم يقتدى به. وهكذا جاء أيضا عن ابن عباس قال يخبره أنه كائن في ذريته ظالم لا ينال عهده، يعني يقول من ذريتك سيكون هناك أناس من الظالمين ولا ينالون هذا العهد. قال ولا ينبغي له أن يوليه شيئا من أمره وإن كان من ذرية خليله. قال ومحسن ستنفذ فيه دعوته وتبلغ له فيه ما أراد من مسألته. ولهذا استفاد الفقهاء من هذا الحديث، من هذه الآية، أنه لا يصلح أن يكون الإمام لا يصلح أن يولى الظالم، ولا أن يكون إماما ولا مفتيا ولا واليا، فالظالم لا يصلح لهذه المناصب. طبعا مسألة تغلب الحاكم حتى لو كان ظالما، فإذا استتب له الأمر فهنا يسمع له ويطاع دفعا درءا للمفسدة، وكما يعني أجمع على هذا أهل العلم. لكن تنصيب الأئمة في المساجد ينبغي ابتداء أن لا يكون الإمام عنده فسق، عنده معاصي ظاهرة، لا ينال عهد الظالمين. قال لا ينال عهد الظالمين، وتأمل في دقة ألفاظ القرآن، قال لا ينال عهدي الظالمين. تذكرون هذه الآية بأول الآيات في خطاب بني إسرائيل، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، فكان فيه تعريض إلى أن اليهود لم يقوموا بهذا العهد ولم يستحقوا الإمامة، فانتزعت هذه الكرامة منهم وجعلت للأمة الخالدة إلى يوم القيامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمنهم أئمة وهي الأمة المرحومة والتي تحمل راية هذه الرسالة الخالدة إلى يوم القيامة. قال لا ينال عهد الظالمين. تأمل الآن لما جعل الله تعالى إبراهيم إماما للناس، كذلك جعل بعد إبراهيم بيتا يأمه الناس، قبلة للناس، كأنه أبقى لإبراهيم ذكرى في الأرض تذكر بإمامته. فهذه الكعبة، هذا البيت الذي بناه إبراهيم يذكر بإمامته، بل هو معلم التوحيد، معلم ملة إبراهيم على وجه الأرض هذا البيت. فقال الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال: وإذ جعلنا البيت، يعني واذكر حين جعلنا البيت مثابة للناس، يعني أعاد إذ هنا، تأمل، يعني وإذ ابتلى ثم قال وإذ جعلنا، يعني كأن هذه أيضا منقبة مستقلة، مع أن الكلام يتبع ما قبله، لكن هذا أمر عظيم أفرد بالذكر. قال: وإذ جعلنا البيت، البيت أي بيت؟ البيت الحرام، الكعبة. لكن تأمل، هذا أول ذكر للكعبة هنا في القرآن الكريم، وأطلق عليها البيت هكذا، هذا إشارة إلى شرفها وجلالتها وعظم أمرها، لأن كأنها هي البيت المعظم، وكأنه لا قيمة لسائر البيوت تجاه هذا البيت، كأنها هي البيت الأعظم. حتى إذا قيل البيت ما ينصرف الذهن إلا إلى البيت المعظم، الكعبة المشرفة. هذا فيه تعظيم للكعبة، كأنها البيت الوحيد على وجه الأرض. هناك بيوت كثيرة ومساجد كثيرة وبيوت الناس و و و، لكن البيت الحقيقي هو هذا. وإذ جعلنا البيت، ثم تأمل، أول صفة للكعبة في كتاب الله ماذا؟ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. هذه كلمة عجيبة وكلمة حبيبة للقلوب. مثابة، ما معنى مثابة؟ مرجعا. و إذا حللنا هذه الكلمة في اللغة، ثوب، هذه كلمة تدل على ماذا؟ الثوب، لماذا سمي ثوبا؟ لأن كلما تخلعه تلبسه مرة أخرى، يرجع إليك مرة أخرى، يرجع إلى مكانه الأصلي، يعني سمي ثوبا. وهكذا هذا البيت مثابة للناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يقضون منه وطرا، يعني لا يشبعون منه. قال: يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه. الله أكبر. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى تعليقا على هذا، قال: أي جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه، ولا تقضي منه وطرا، ولو ترددت إليه كل عام، استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وأيضا يعني عندما تنظر في تقاليب كلمة ثوب حتى تغوص أكثر في حقيقة هذه الكلمة، في القرآن انفروا ثبات أو انفروا جميعا، الثبة يعني الجماعة، ويقولون ثبوا، أصلها ثبوا، يعني الجماعة التي تنفر جماعة بعد جماعة، ويعني ما تتوقف جماعة بعد جماعة. كأن أيضا هذا الرجوع يعني رجوع بعد رجوع. وكذلك وثب، وثب يعني هكذا قفز، وكأن هذا الرجوع فيه سرعة وقوة، وهكذا من الشوق العظيم لبيت الله. الله أكبر، سبحان الله. وهذا تماما إخوة هو معنى مكة. كثيرا منا ما يدري ما حقيقة هذا الاسم مكة. قل لماذا سميت مكة مكة؟ يقال في اللغة امتك العظم، امتك أو مكة العظم، يعني إذا مص المخ الذي فيه. ويقال امتك الفصيل ضرع أمه، يعني إذا امتص جميع اللبن. فكأن مكة تجذب الناس من كل أنحاء الأرض، وهكذا بالفعل هذا الذي يحصل، لأن الحج واجب على كل مسلم في العمر مرة على الأقل. شوف كيف يعني كأنها تمص الناس من كل بقاع الأرض. الله أكبر. وماذا إلا للشوق الذي في القلوب، لأن هذا البيت في الحقيقة رؤيته تذكر برؤية صاحب البيت. ذلك عمر رضي الله عنه أول ما يرى الكعبة كان يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام، كان يتذكر لقاء الله. هناك عالم آخر، ولهذا الحج مبني على هذه الحقيقة الإيمانية، مثابة للناس شوق للقاء الله ومحبة الله جل وعلا. فإذا ما أجمل أن يعيش المسلم وهو قبل أن يذهب إلى تلك البقاع يعيش حقيقة هذه الآيات التي تتحدث عن بيت الله الحرام. قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. شوف كيف قال للناس، ما قال للمسلمين، قال للناس، مع أن المسلم هو الذي يزوره، لكن يعني هذا من باب المبالغة ولكثرتهم، وكأن هذا هو الأصل في الفطرة. وبالفعل يعني أنا أذكر واحد من المسلمين الجدد سألته عن سبب إسلامه، قال أنا سبب إسلامي غريب، يقول رأيت في المنام الكعبة، ونصراني، يقول رأيت في المنام الكعبة وأني يعني ألبس لباس بيض مثل المسلمين، واحد يقول لي اذهب إلى هذا البيت، أشوف كيف الله أراد به الخير. ويقول أكثر من مرة تكرر هذا المنام، فيقول خلاص يعني أسلمت لأجل هذا، يعني الله أراد بالخير، الله أعلم ما الذي كان في قلبه. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، وإذن هذه المثابة حقيقتها عندما يذوب الناس إلى هذا البيت ويرجعون إليه مرة بعد مرة، هناك تتحقق العبودية لله تعالى والقرب من الله والشعور بالشوق للقائه ومحبته. وهذا المعنى أعظم وسيلة لتحقيقه الأمن التام، لأن الأمن هو غذاء الأرواح. إذا اطمأنت القلوب والأرواح بالأمن كملت عبوديتها من الخشوع والطمأنينة. ولهذا قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس إيش؟ وأمنا وأمنا. ولذلك يثوبون إليه في أي وقت، حتى أيام الجاهلية إذا رأوا إنسانا محرما ما يمسون بسوء، إذا رأوا الهدي مقلدا عليه علامة أنه هدي ما يمسون بسوء. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، كما قال الله تعالى من دخله كان آمنا. قال ابن زيد رحمه الله كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فلا يعني في البيت فلا يعرض له، مع يعني ما عندهم في أيام الجاهلية من الثأر. لكن تأمل، هذا أمن قدري وأمن شرعي، أمن شرعي، لأن الله تعالى يعني أمر من يدخل هذا البيت بأن يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيده حتى الصيد، ولا يختلى خلا حتى النبات، ويعني نهى أن يحمل فيه السلاح وهكذا. قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. الله أكبر، يعني بهذا تتحقق أعظم مصلحة للناس في دينهم ودنياهم، وإذ قال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قال ابن عباس لو لم يحج الناس هذا البيت لأطبق الله السماء على الأرض. الله أكبر. قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. إذن ثاب الناس إليه، ثم تأمل، ثاب الناس إليه، هناك يسيرون على دين من، يتبعون ملة من، ملة الذي بنى البيت. فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، فالناس يرجعون إليه ويتوبون إليه. ثم أعظم ما يكون هناك عند بيت الله الحرام أن يكون الزائر لهذا البيت مخلصا متبعا لملة إبراهيم، فأشار إلى اتباع ملة إبراهيم، فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، على الأمر، على قراءة الجمهور، وعلى قراءة أخرى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. سبحان الله، يعني كأن هذا إلهام من الله، أنهم إذا صلوا عند البيت يصلون خلف مقام إبراهيم، كأن هذا في فطرهم ونفوسهم. اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ما معنى مقام إبراهيم؟ ما هو مقام إبراهيم؟ المقام المعروف، قال عمر رضي الله عنه وافقت الله في ثلاث، وذكر منها قال لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله هذه الآية. يعني عمر أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا خلف مقام إبراهيم، تكون صلواتهم خلف مقام إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما انتهى من الطواف في حجة الوداع يقول جابر ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت وصلى ركعتي الطواف. فإذا مقام إبراهيم هو هذا الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام عندما كان يبني الكعبة، فارتفع البناء فناوله أو جاء إسماعيل بحجر يعني كبير حتى يقف عليه ويكمل البناء، فوقف عليه فانطبع على هذا الحجر أثر قدمي إبراهيم، وبقي هذا الحجر الذي عليه أثر قدمي إبراهيم يعني عند البيت عند باب الكعبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر، ثم في خلافة عمر حول من عند الباب إلى مكانه المعروف اليوم، يعني حتى ما يكون هناك زحام على الطائفين، والله أعلم. ويقول أنس رضي الله عنه رأيت المقام فيه أثر أصابعه عليه الصلاة والسلام، كانت أقدامه يعني محددة من ذلك الزمن إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأخمص قدميه غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. يقول قتادة رحمه الله إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه، ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا تكلفته الأمم قبلها، ولقد ذكر لنا من رأى أثر عقبه وأصابعه فيه فما زالت هذه الأمة يمسحونه حتى اخلولق وانمحى. وهذا من التبرك الممنوع، لأن ما سن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولذلك عمر رضي الله عنه قال في الحجر الأسود، قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا الدين مبني على الاتباع، ما تشوف الله مقام إبراهيم إذا تتمسح به، كما اليوم الناس ما وصلوا إلى الصخر بل يعني يمسحون هذا الزجاج الذهبي، وهذا يعني من الجهل وقلة العلم. فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إذن هذا هو المقام. كذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما مقام إبراهيم الحج كله، الحج كله مقام إبراهيم، وهذا صحيح. قال ابن جريج سمعت ابن عباس يقول أما مقام إبراهيم الذي ذكرها هنا فمقام إبراهيم هذا الذي في المسجد، ثم قال ومقام إبراهيم يعد كثير. قال الحج كله. إيش معنى الحج كل مقام إبراهيم؟ لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قام في كل بقعة من هذه البقاع، في منى، في عرفة، في مزدلفة، على الصفا، على المروة، في السعي، في الطواف. فمقام إبراهيم إذن الحج كله. إذن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني معبدا ودعاء أو مكانا للدعاء والعبادة. ولهذا ابن سعدي رحمه الله قال هذا مفرد مضاف فيعم جميع مقامات إبراهيم في الحج، ومصلى على هذا التفسير يكون معبدا أي اقتدوا به في شعائر الحج. فيعني كلا تفسيرين صحيح. إذن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والصلاة خلف مقام إبراهيم لها شأن عظيم الإخوة، لأن الإمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلما يأمرنا الله تعالى أن نصلي خلف المقام كأن المقام رمز لإبراهيم، كأنك عندما تصلي خلف المقام يعني صلاة الفريضة مثلا خلف الإمام أو ركعتي الطواف، كأنك تستشعر أن إبراهيم واقف أمامك وأنك تصلي خلفه وأنك تتبع ملته، الملة التي هي ملة التوحيد الخالص، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذه ملة إبراهيم لا شريك له، بذلك أمرت أن أول المسلمين. وتأمل في يعني هذه العزة والرفعة لإبراهيم، يعني الناس يأتون من كل مكان يتشوفون، هذه الملايين الحجاج العمار الزوار يتشوفون لرؤية أثر قدمي إبراهيم. ما في واحد يدخل الحرم إلا إذا كان أول مرة، لا بد إيش أن يصل إلى المقام يقول أريد أن أنظر إلى موضع قدمي إبراهيم. شوف أي إنسان على وجه الأرض له مثل هذا الملك وهذه العزة، أن الناس كلهم يتشوفون لرؤية إيش أثر قدميه. إيش العزة هذه؟ لماذا؟ لأن هاتين القدمين قامتا لله، قامتا طويلا لله، في هجرته، في بنائه للبيت، في قيامه لله، الله أكبر، فرفعه الله تعالى. إذن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا إشارة إلى اتباع ملة إبراهيم، كأنك تصلي خلفه وتتبع ملته. وبعد أن أشار الله تعالى إلى القدوة المتبعة عظم من شأن القبلة المتوجه إليها، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وعهدنا العهد، هذا وصية مؤكدة، عهد، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، هذا في إشارة إلى أن من ذرية إسماعيل ستكون أمة تقوم بهذا البيت. وذلك قال إبراهيم وإسماعيل، إسماعيل هو الذي بنى البيت مع أبيه ليس إسحاق. قال وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، إبراهيم الأب الرحيم، إسماعيل يقولون باللغة العبرانية يعني سمع الله دعاءه، استجاب الله له لأنه استجاب لدعاء إبراهيم، وهذا من تقارب اللغات. يعني إسماعيل أو بالعبرية حتى ممكن يحذفون الألف، أظن يقولون سمعيل أو كذا، فيعني هذا من التقارب في هذا والله أعلم. قال وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. هذه كل كلمة تحتاج إلى عمق في الفهم، وقفة. لماذا أول ما بدأ الله تعالى بالطهارة هنا؟ العهد لإبراهيم وإسماعيل قبل كل شيء أن طهر بيتي. يطهران من ماذا؟ ما كانت هناك أصنام تعبد في زمن إبراهيم، كان مجرد صحراء ما فيها أصنام ولا فيها شيء، لكن أن طهر بيتي. قال ابن جبير بلا إله إلا الله، أن طهر بيتي بلا إله إلا الله. وهذا روي عن جمع من السلف، عبيد بن عمير وأبي العالية وقتادة ومجاهد، وكما قال الله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، يعني أسس بيتي على التوحيد الخالص، أن طهر بيتي. قال عبيد بن عمير من الأوثان والريب، قال ابن عباس من الأوثان، قال كثير من السلف بلا إله إلا الله، وكذلك يشمل الطهارة الحسية من النجس والقاذورات، أن طهر بيتي. أنا سبحان الله هذا كان كثير ما كان يخطر بالي لما أشوف هناك عمال النظافة في الحرم ما شاء الله 24 ساعة يطهرون البيت، حتى مرات أقول يعني جزاهم الله خير، لكن ماذا يتعبون أنفسهم؟ يعني مكان نظيف أصلا والله تمشي عليه ولا ذرة غبار، ومع ذلك يأتون وينظفون لكن سبحان الله اليوم وأنا أقرأ الآية هكذا يعني قلت في قلبي الله أكبر، يعني حقا هكذا كما أراد الله تعالى يحصل كونا وقدرا، يقدر الله هذا الأمر. لماذا؟ بالإخوة، لأن حتى طهارة الظاهر لها أثر في طهارة الباطن. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، شوف كيف يعني التراص في الصف هذا يؤدي إلى تراص القلوب وتسوية القلوب أيضا، كذلك الطهارة في الظاهر أيضا تؤثر في الباطن. سبحان الله، يعني كأن الله يريد منا في ذلك المكان المقدس أن نؤدي العبادة في أعلى مراتب الطهر وصفاء الإخلاص والتجرد لله والتوحيد التام لله، أن طهر بيتي، بيت مطهر فالعبادة فيه تكون خالصة طاهرة، وهكذا العبادات في الإسلام، حتى أنت عندما تصلي تتطهر قبل الصلاة، شرط من شروط صحة الصلاة الطهارة من النجس والحدث، تتوضأ حتى تطهر نفسك من الذنوب، تقف أمام الله وأنت طاهر، لأن هذه العبادات متصلة بالله، مناجاة لله، وذلك العالم العلوي عالم مقدس مطهر ما فيه أدنى شهوة ولا التفات إلى غير الله، كله تسبيح وتحميد وتكبير تقديس لله. هكذا يريد الله تعالى أن تكون الطهارة في تلك الجنة عند بيت الله الحرام، وهكذا تكون في نفسك في عبادتك لله، أن طهر بيتي. الله أكبر، معنى راقي هذا في كل العبادات، أن طهر بيتي، أن طهر بيتي، بيتي. الله أكبر، للطائفين والعاكفين والركع السجود، هذه بيتي. ابن القيم يقول فيها في ذكر علامة المحبة في روضة المحبين، يقول ومنها محبة دار المحبوب، الواحد إذا أحب شخصا يحب بيته، يقول منها محبة دار المحبوب وبيته حتى محبة الموضع الذي حل به. هذا تجده عند المحبين المغرمين بالحب، يقول نزل هنا حبيبك ينزل في هذا المكان، كما كان ابن عمر يفعل. ابن عمر كان إذا كان في سفر ينزل أماكن يتعجب منها الناس، قل هو نزل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، بال النبي صلى الله عليه وسلم هنا. طبعا هذا ما يفعله من باب القربة، يعني ليس هذا تشريع، لذلك ما يسن هذا الأمر، لكن يفعله عن حب، وهذا من اجتهاده. فيقول وهذا هو السر الذي لأجله علقت القلوب على محبة الكعبة البيت الحرام، حتى استطاب المحبون في الوصول إليها هجر الأوطان والأحباب، ولذ لهم فيها السفر الذي هو قطعة من العذاب، فركبوا الأخطار وجابوا المفاوز والقفار، واحتملوا في الوصول غاية المشاق. نعم أسعى إليك على جفوني وإن بعدت لمسراك الطريق. وسر هذه المحبة هي إضافة الرب سبحانه له إلى نفسه بقوله وطهر بيتي، لما أضافه الله إلى نفسه
تعلقت القلوب بهذا البيت، لأن المقصود من زيارة البيت ليس أن ترى جدران البيت وأثاث البيت ومتاع، لا، المقصود إيش؟ صاحب البيت. قال: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الله أكبر. قال للطائفين، أول من ذكر الله الطائفين، لأن الطواف الإخوة هذه عبادة ما تكون إلا عند البيت، وهذا الطواف أمره عظيم، له سر عجيب. تخيل عبد جاء إلى بيت محبوب بشوق، أول ما وصل البيت جاء عند الحجر وقبل الحجر كما يفعل الوافد إذا قدم على من يفد إليه، أخذ بيد الملك صافحه وقبل يده. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله. طبعا هذا من باب الرمز، وإلا فالله تعالى على عرش استوى فوق السماوات العلى. انظر إلى جمال العبادات في الإسلام. ثم أخذ هذا العبد يطوف حول البيت، يطوف حول بيت سيده مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة. الله أكبر. انظر إلى هذه الصورة، صورة من صور التذلل والخضوع التام لسيده ومعبوده، حتى يحسر رأسه، يلبس لباس الذل ويطوف حول بيت سيده. وبل هذا طواف المحب الذي لا يملك إلا أن يطوف حول بيت محبوبه مرة بعد مرة، بل هو طواف الواله. الواحد متولى على شيء وما يدري أين يذهب، فإذا به يطوف مرة بعد مرة بعد مرة حول بيت محبوبه ومن يشتاق للقائه. حتى جاء عن حكيم بن حزام رضي الله عنه كان إذا طاف بالبيت يقول: لا إله إلا الله، نعم الرب ونعم الإله، أحبه وأخشاه. لا إله إلا الله، نعم الرب ونعم الإله، أحبه وأخشاه. شوف كيف يستشعرون مقام المحبة. وجاء عن بعضهم أنه كان يطوف، سمع يعني طائف بالبيت وهو يطوف يقول: واشوقاه لمن يراني ولا أراه، واشوقاه لمن يراني ولا أراه. وكذا الشاهد أن العبد إذا أدى هذه العبادات والمناسك يؤديها بقلب حاضر مع ربه جل وعلا، مشتاق للقائه. أن طهر بيتي للطائفين. ولهذا يقول البقاعي في هذه الآية هنا، قال: الذين فعلهم فعل العارف بأنه ليس وراء الله مرمى ولا مهرب منه إلا إليه. الله أكبر. هذه حقيقة الطواف. قال: للطائفين والعاكفين. والعاكفين، قال ابن جبير: الطائفين من أتاه من غربة، والعاكفين المقيمين فيه. وهذا جاء عن جمع من السلف رحمهم الله تعالى، يعني العاكفين أهل الحرم. عن ثابت قال: قلت لعبد الله بن عبيد بن عمير: ما أراني إلا مكلم ابن عمر أو إلا مكلم الأمير أن أمنع الذين ينامون في المسجد الحرام، فإنهم يجنبون ويحدثون. قال: لا تفعل، فإن ابن عمر سئل عنهم فقال: هم العاكفون. وهذا تفسير. إذن العاكفين يعني المجاورين للبيت، أهل الحرم، لأن العكوف على الشيء هو لزومه، وهكذا أهل الحرم يلازمون البيت وإن لم يعتكفوا فيه، لكن المقصود أنهم يلازمون الصلاة فيه والطواف عنده، وربما بعضهم يبيت فيه أو يطيل المقام فيه. وكذلك بعضهم فسر أيضا العاكفين بمعنى المعتكفين. قال مجاهد: المجاورون، قال ابن جرير: يعني المعتكفون، يعني المعتكفين فيه. وهذا أيضا يعني يدخل في عموم المعنى، والله أعلم. وأيضا هذه عبادة خاصة بالمساجد عموما، وذكرها هنا يعني للمسجد الحرام. سبحان الله، انظر إلى، يعني نرجع إلى جو المحبة والشوق، يعني الطواف هذا أكمل ما يكون، ثم ولذلك يعني عند المالكية أن الطواف أفضل من صلاة النافلة عند الكعبة، قالوا لأن هذه عبادة ما تكون إلا يعني في هذا المقام، بخلاف الجمهور يعني يقدمون الصلاة على الطواف، لكن قول مالكية يعني فيه قوة والله أعلم. قال والعاكفين، العكوف عند الشيء يعني هذا يشعر بإيش؟ بكمال المحبة، أنك تلازم بيت المحبوب، فالله أكبر. قال والعاكفين، ثم ذكر يعني يعني العبادة التي تكون في كل الأماكن، وهي يعني القربة والصلة بالله جل وعلا، والركع السجود يعني الصلاة، والركع السجود، والركع السجود. تأمل كيف ذكر هنا الركع السجود، ذكر الركوع والسجود في الصلاة، الركوع فيه الخضوع والتعظيم مع السجود الذي فيه إيش؟ القرب والأنس، أقرب ما يكون عبد ربه ساجد. وتأمل كيف قال، ما قال ركع والسجد، قال الركع. في اللغة العربية الإخوة في الصرف وزن فعل يدل على الحركة الظاهرة، ركع سجد، ولذلك تم قال تراهم ركعا سجدا، إيش تعلق بالرؤية. لكن إذا كان إذا عبر عن يعني اسم الفاعل بالمصدر السجود، السجود هو المصدر، فيراد من ذلك حقيقة معنى الفعل، إن عبر به عبر عنه بمصدره، والمصدر هو حقيقة الفعل. فقال السجود، كأنه إيش قال الركع يعني في الظاهر، وهذا الركوع الظاهري الخضوع الظاهري يرجع إلى إيش؟ السجود الباطني، حقيقة السجود، وهو يعني كمال التذلل والخضوع لله جل وعلا. قال الركع السجود، السجود يعني كما عرفنا يعني التعبير بهذا يعني الجمع إذا عبر به أو جاء على وزن المصدر، مثل السجود، سجود جمع ساجد، سجود، ما قال سجد، يكون المراد إيش؟ حقيقة معنى الفعل. كما تقول مثلا الحضور، الحضور اليوم، الحضور يعني الذين حضروا قاموا بحقيقة هذا الفعل، كذلك السجود. فحقيقة السجود هنا يعني المقصودة هنا، وهي يعني أنهم قاموا ب يعني كمال القرب والتذلل لله جل وعلا، والله أعلم. قال والركع السجود. طبعا في سورة الحج القائمين هنا العاكفين، سبحان الله، القيام في الصلاة القائمين، والعاكفين لابد أن يصلوا، ذكر ركع السجود أيضا. لكن يعني والله أعلم، أن هذا اللي خطر في بالي، سورة البقرة سورة استسلام لله تعالى، ويعني المقام هنا يتناسب يعني مع هذا، أو العكوف، تمام العكوف هذا فيه كمال الخضوع والاستسلام لله تعالى. هناك سورة الحج فيها نصر للدين، فالقيام يعني العكوف ما يناسب نصر الدين، يعني عاكف يعني ما يناسب الجهاد، بخلاف القائم، القائم يشعرك بأنه إيش؟ في أي لحظة ممكن أن يقوم لدين الله تعالى بالجهاد في سبيل الله، والله أعلم. ثم قال يعني تأمل الآن، بعد أن حصل المقصود، يرحمك الله، بعد أن حصل المقصود من بناء البيت وتطهيره حتى ما يكون هناك في العبادة أي كدر، أي يعني التفات لغير الله، ذكر الوسيلة التي تعين على تحقيق هذا المقصود، فقال وإذ، أيضا هذا يعني أمر عظيم يفرد بالذكر، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. تأمل كيف يعني يسأل الله تعالى أولا نعمة الأمن، كما عرفنا الأمن غذاء الأرواح، بقي أيضا غذاء إيش؟ الأبدان. فقال وارزق أهله من الثمرات فليعبدوا رب هذا البيت، إيش الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، توفير غذاء الأبدان وغذاء الأرواح حتى تتم العبادة على أكمل صورها، وارزق أهله من الثمرات. لكن هنا انتبه إبراهيم، قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر، ترزق فقط المؤمنين. ليش؟ لأنه لما قال ومن ذريتي، الله قال لإيش؟ لا ينال عهد الظالمين. فانتبه، قال إذن قاس الرزق على الإمام، كما لما سأل الإمام لكل الذرية قال لا، لا ينال عهد الظالمين. فهنا كذلك تأدب بالأدب الذي أدبه الله به. فلما جيس الله الرزق قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. لكن هنا ما يقاس الرزق على الإمام. الله تعالى قال ومن كفر فأمتعه قليلا، يعني أرزقه أيضا. هذا رزق الله لا يقطعه الله عن أحد. ربوبية الله العامة هذه يشترك فيها كل الناس والبهائم كل شيء. فقال ومن كفر فأمتعه قليلا، والدنيا كلها قليل، فأمتعه يعني بمتاع الدنيا قليلا، ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وشوف يعني كيف قال أضطره، يعني كأنه يلجأ إلجاء. وهذا يعني أولا لما قال ثم أضطره إلى عذاب النار، حتى ما يظن الكافر أنه يتنعم بالنعم وليس وراء هذا النعيم حساب ولا جزاء. لا، ما الفائدة؟ تمتع في الدنيا ثم بعد ذلك إلى النار. ثم أضطره، تأمل كيف قال أضطره، يعني فيه يعني تعبير بلفظ الاضطرار، يعني هذا يعني يدخل في مشيئة الله الغالبة. ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، يعني هذا من يعني التخويف ومن يعني الوعيد. يعني وإن كان الإنسان يعطي مشيئة واختيارا طبعا، لكن هكذا يعني فيه إشارة إلى يعني اللجوء إلى الله تعالى، وأن الأمر كله بيده سبحانه جل وعلا. طبعا يعني هذا الدعاء كما عرفنا لما جمع بين هاتين النعمتين هذا أحسن ما يكون حتى تتم العبادة. وبهذا يعني جماع الأمور وصلاح الأمور بهذا. وهنا يذكرون يعني نختم بهذا، قال اجعل هذا بلدا آمنا، وفي سورة إبراهيم إيش قال؟ رب اجعل هذا البلد آمنا. طبعا ابن كثير اعتمد هذا الجواب، يقول هنا ناسب هذا، قال لأن نعم يعني هنا قبل بناء الكعبة قال أو لا نعم الأذان. طيب بس نقرأ كلام من كثير رحمه الله تعالى، قال وناسب هذا لأنه قبل بناء الكعبة، يعني في سورة إبراهيم قال وناسب هذا يعني التعريف هناك، لأنه والله أعلم كأنه وقع دعاء مرة ثانية بعد بناء البيت واستقرار أهلي به، وبعد مولد إسحاق الذي هو أصغر سنا من إسماعيل. نعم، إذن العكس، يعني في سورة إبراهيم كان هذا بعد البناء، يعني لذلك قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فكان هذا الدعاء بعد البناء، فالبيت معروف. قال ويعني ربي اجعل هذا البلد آمنا، يعني البلد خلاص أصبح بلد معروف فيه البيت المعروف، لكن هنا يعني قبل البناء، لأن بعد ذلك قال وليرفع إبراهيم القواعد من البيت إسماعيل ربنا تقبل منا. فهنا في البقرة لما كان قبل البناء ما أصبح هذا البلد معروفا، فناسب أن ينكر قال بلدا، لكن هناك كان بعد البناء. هذا اعتمده ابن كثير وقيل غير ذلك والله أعلم. طيب نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا،
نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.